بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى اله واصحابه اجمعين، وبعد، فلا زال حديثنا موصولا بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءه في هذه الرساله القواعد والاصول الجامعه والفروق والتقاسيم البديعه النافعه. وصلنا لصفحه كام؟ اللي هو اي فرق؟ وقسموا ما يتعلق بالرقيق من ضمانات الأموال إلى أربعة أقسام. قسموا ما يتعلق بالرقيق من ضمانات الأموال إلى أربعة أقسام: قسم يتعلق بذمة سيده قليلا كان أو كثيرا، وهو ما أذن فيه من التصرفات أو الإتلافات، يعني ما أذن فيه السيد للرقيق من التصرفات أو الإتلافات فيضمنه باتفاق سواء كان قليلا او كثيرا، لان الرقيق انما فعل ذلك باذن سيده. القسم الثاني يتعلق بذمه العبد يتبع فيه بعد عتقه، وهو ما استدانه بلا اذن سيده. استدان هذا الرقيق بلا اذن سيده، هذا يطالب به العبد بعد ان يعتق، يروح له الذي صاحب له الدين، صاحب الدين يروح يقول له اديني ايه؟ مالي. ولا يلزم السيد بتسديد هذا، لانه انما اتى به بغير اذنه. انما اتى به بغير اذنه. والثالث قسم يتعلق برقبة العبد. قسم يتعلق برقبة العبد، وهو اتلافه وجناياته. فيخير سيده بين فدائه بالأقل من قيمته أو أرش جنايته أو يسلمه للمجني عليه. هذا القسم يتعلق برقبة العبد، وهو إتلاف العبد وجناياته. أتلف العبد شيئا أو جنى جنايته. اللي السيد هنا إما أنه يخير بين فدائه أو أرش جناياته بالأقل من قيمته أو يسلمه للمجني عليه، لو خذوا هذا هو، هذا هو، لأنه إنما أتلف يعني العبد وجنى، وإذنه وسيده لم يأذن له في الجناية، وإذن وسيده لم يأذن له في الجناية. فهنا السيد يخير بين فدائه بالأقل من قيمته أو أرش جنايته. الأرش يعني قيمة، قيمة الجناية. إما أن يقول يعني هو مثلا هذه بكام؟ بعشرة مثلا، الجناية تقدر مثلا بعشرة، والعبد يساوي كام؟ يساوي مثلا 14. فيخير سيده بين فدائه وياخذ الاربعه او يدفع عرش الجنايه او يسلمه للمجني عليه. وقسم يتعلق برقبته على المشهور وتصرفاته التي يلزم فيها او التي يلزم فيها مال ولم ياذن فيها السيد. هذا يتعلق برقبته ايضا، يقول تصرفاته التي يلزم فيها مال ولم ياذن فيها السيد. وعلى القول الصحيح هذا القسم يتعلق بذمته. يعني ايه يتعلق بذمته؟ يعني ان العبد يطالب بذلك، ان العبد يطالب بذلك ولا يلزم سيده بهذا. وقسموا اسباب الضمان الى ثلاثه اقسام. معلوم ان من اتلف شيئا فعليه ضمان. قسموا الاسباب أسباب الضمان إلى ثلاثة أقسام. الأول يد متعدية كالغاصب، فيد الغاصب يد متعدية، فيضمن بتلف الشيء عنده مطلقا أو إتلافه، ويضمن أيضا نقصه ومنافعه. إذا اعتدى هذا الظالم الغاصب على شيء وتلف عنده، واحد غصب من السيارة وراح يقضي مشوار، غصبا، أخذ مني غصبا، أوقفني وأخذ السيارة غصبا، ولا أنا أعمل مشوار وجه، فذهب فصار علي حادث فتلفت السيارة يضمنه، سواء هو المخطئ أو غيره المخطئ. أخذ دابتي فماتت عندي، سواء بدخل منه أو بغير دخل منه. لماذا؟ عقابا له، لأنه تعدى، هذا غصب يبقى خلاص، أو حصل نقص فيها يضمن هذا الإيه؟ يضمن هذا النقص. نعم، وكذلك السرقة وأشد. الثاني إتلاف بغير حق عمدا أو خطأ، ففيه الضمان على المكلف وغيره. إتلاف بغير حق عمدا أو خطأ، يعني أتلف شيئا سواء كان متعمد أو مخطئ، فإن الضمان يضمن مطلقا سواء كان متعمدا أو إيه أو خطئ. ليه؟ لسد الباب. قد يقول قائل طب لماذا المخطئ يضمن؟ نقول لسد الباب، لأنه لو ترك الضمان أو جعل الضمان للمتعدي للمتعمد فقط لأتلف الناس أموال الناس، وإذا قلت له تعال اضمن أتلف، أنا كنت مخطئ ما أعرفش. لكن لو علم أنه سيضمن على كل حال يبقى هذا فيه تحصين لأموال الناس وممتلكات الناس. الثالث تلف الأمانات عند المؤتمنين إذا فرطوا في حفظها أو تعدوا فيها، ولا فرق في الإتلاف بين المباشر والمتسبب. أما بقى إذا كان التلف فيحصل عند يد أمينة، يد أمينة، أنت أعطيت حاجة الواحد أمانة عنده ليحفظها لك، وديعة، هذه الوديعة إذا تلفت عند الأمين هل يضمنها أو لا يضمنها؟ لا يضمنها إلا إذا تعدى أو فرط، لأن لو قلنا بأن الأمين يضمنها مطلقا لما وافق أحد أن يقبل أمانة من أحد، لما وافق أحد أن يقبل أمانة من أحد. لكن لما نقول له أنت لا تضمنها ما مطروح أو تتلف، لكن إذا ثبت تفريطك أو تعديك فتضمن، ماشي ما فيش إشكال، هذا يتوافق مع الأصول. إذن يد الغاصب هذه تضمن مطلقا، يد الأمين هذه لا تضمن إلا إذا كان فيها تعدي أو إيه أو تفريط. التلف يستوي فيه العامد والمخطئ في الضمان سدا للذريعة. ومن التقاسيم الصحيحة الغرس والبناء في أرض الغير، إذا رجعت الأرض إلى صاحبها أنه قسمان، الغرس والبناء في أرض الغير إذا رجعت الأرض إلى صاحبها، أنا غرست في أرض أشجارا أو بنيت فيها بيتا في أرض الغير، أرض ليست ملكي، طب أنا بنيت فيها الطين، طب أنا زرعت فيها شجر، رجعت الأرض إلى صاحبها، طيب إيه وضع الغرس هذا وضع البناء؟ هذه قسمان، محترم وغير محترم. فغير المحترم غرس الغاصب وبناؤه، انت غصبت واحد اخذ ارض غصبا عن صاحبها غصبا وغرس فيها او بنى، فيخير صاحب الارض بين الزامه بقلعه وازاله بنيانه مع تضمين نقص الارض واجرتها مده مقامها بيد الغاصب، وبين تملك الغرس والبناء بقيمته، وبين إبقائه للغاصب بأجرة المثل إلا أن يختار الغاصب القلعة فلو ذلك لكنه يضمن كل نقص وكل تفويت. ايه معنى الكلام ده؟ انا غصبت ارضا من علي وبنيت فيها او غرست فيها، بعدين علي اخذ ارض وانا لي عليها بناء، علي هذا بقى مخير بين ان يلزمني بقلع غرسي، يلا شيل الشجر بتاع ده، هد بناك ده له ذلك. هقول ده خراب يا جماعه، طب مش عارف ايه، والله انت متعدي، من اللي قال لك تعالى اصلا؟ من اللي قال لك اغصب هذا الامر؟ انت غصبت الارض ما ليس لك شيء، يلا عليك بقلع الغرس وهدم البناء. حاجه ثانيه، ان علي اجر لي يؤجر لي هذا، يقول خلاص انا اسيبك الزرعه دي بالايجار، او اسيبك مثلا السنه دي في البناء الى ان تبني لك بيتا ايه اخر بالاجره، بالاجره، بس انت افسدت علي ارضي وانت ضيعت علي كذا، ما عادش بقى اجره عاديه، اجره عاديه، ولكن اجره ستكون مضاعفة، أجرة الأرض واستعمال البناء وأجرة التعطيل، علي منفعة طوال هذه الفترة. فكل نقص أو فوات نفع فلا بد أن يضمنه هذا الغاصب لأنه ظالم. الأمر الثالث، أو أن يأخذه صاحب الأرض بقيمته، وانا ياخذه بقيمته، خلاص سد الشجر وانا فعلك حق، وانا فعلك ايه حق، فبين وبين تملك الغرس والبناء بقيمته. طب واحد يقول انا هو ده غرس هنا هو ما عادش، وده وهذا ليس من حقه، فاذا ما غرس صار لصاحب الارض. نقول لا، الارض لك، اما الغرس لصاحبه، إما تأجره له، تأجر له الأرض وهذه، وإما إنك تلزمه بقلع الغرس، وإما إنك أنت تشتري ذلك منه بثمنه وقيمته. نعم. قعدت معاه سنتين، يبقى يدفع أجرة السنتين. نقصت. واخد بالك، يدفع ثمن النقص. من أول بقى وجديد، الراجل استلم أرضه. فيها الغرس دلوقتي، يبقى نقول له ايه؟ يلا في حاله الاجاره اجرها له، فيقول له خلاص دي عليك بالايه؟ بالايجار. فيما مضى يبقى تدفع ايه؟ الثمن. طيب لو كان الغرس هذا احدث نقصا في الارض، افسد الارض او انقصها، يبقى يلزم بالنقص، انما في الاجاره إذا هو أخذ النقص الماضي على الفترة الماضية، إذا أخذ أجرة الفترة الماضية تمام، يبقى ليس له الآن إلا الأجر، أو أن يخلع إيه؟ الغرس بتاعه. ولو أثناء خلعه الغرس هيتسبب في حاجة في إضرار الأرض، يبقى يضمنه مع الإجارة الماضية، لا مع قيمة الأرض أجرتها فيما مضى، لو قعد عنده 10 سنين. يعني هو دلوقتي زي ما بيحصل، ودي مسألة يعني ممكن تتصور بكثرة في المواريث، معروف ان الابن الكبير دلوقتي غالبا الا بقى ان يكون فقيا يقوم يحوش على الارض، خصوصا اذا كان مع بنات، ويقوم ايه ياكل الارض على البنات، او يحاول يرضي الواحده باي مبلغ. طب ابت البنت وقالت انا عايزه ارض، لا ما فيش ارض، وغصب ذلك الارض، قعد عند الارض 10 سنين. يبقى نشوف قيمه اجره الارض خلال 10 سنين ديت قد ايه، ويدفعه كاملة، ويدفعه كاملة. نعم، ده غير المحترم اللي هو غرس الغاصب وبناؤه. اما القسم المحترم فهو غرس المستأجر، اذا تمت مدة الإجارة وبناؤه، فهو غرس المستأجر اذا تمت مدة الإجارة وبناؤه والمستعير ونحوه. غرس المستأجر إذا تمت مدة الإيجار وبناؤه، يعني غرس المستأجر وبناؤه، وكذلك من الأقسام المحترمة المستعير مما هو مأذون له، انا استريت منك عربيه اركب لو سمعت عربيه مش هقدر اتفضل من عينيا الاثنين، يبقى انا استعرت السياره. طب انا استاجرت منك ايه هذا البيت اسكنه او هذه الارض ابني عليها بناء مثلا طارئ وسأجره بعد ذلك سأؤجره منك سنتين أبني مثلا عليها عشتين بتاع أربي فيهم طيور أعمل كذا وبعدين أبقى لك الأرض بعد ذلك. فهنا ليس لصاحب الأرض قلع الغرس والبناء لأنه وضع بحق، لكنهما يتفقان إما على تقويمه على صاحب الأرض أو على تأجير، وإن اختار صاحبه أخذه فله ذلك إلا أن شرط بقاؤه أو كان بقاؤه لازما كالوقف، فليس لصاحبه قلعه. وأصل هذا كله الحديث الصحيح ليس لعرق ظالم حق. يقول إذا كان مأذونا له فيه فهنا ليس لصاحب الأرض قلع الغرس والبناء، قلع الغرس والبناء لأنه أذن له فين؟ في وضع الغرس وفي البناء الأول لأنه وضع بإيه؟ بحق. طيب بس الإشكال هنا إن تمت مدة الإجارة وتم الفترة الزمنية اللي كان إيه، هذه مشكلة. فالآن هنا أصبحنا يا ترى نقول لازم تقلع الغاصب ولازم تعمل سوى زي عرق زي يد الغاصب ولا إيه؟ قال لك هذا وضع بحق. طيب لكنهما يتفقان بقى، قال لك ده ليس له قلع الايه الغرس بتاعه ولا قلع بناء. الحمد لله لا يكون نصبح بنا لانه وضع بحق، لكنهما يتفقان اما على تقويمه على صاحب الارض، على صاحب الارض يقول خذه بقيمته، او على تاجيره صاحب الارض يقول خلاص انا بزود لك الاجاره، او انا اجرك البناء انا صاحب البناء اجرك انا البناء. وان اختار صاحبه صاحب البناء او صاحب الخاص اخذه ذلك فحر، دي بتاعتك عايز تاخدها خدها، الا ان شرط بقاؤه. اذا كان في شرط مسبق ببقاء ايه؟ ببقاء هذا البناء، او كان بقاؤه لازما كالوقف، كما لو قال انا اوقفت هذا فده بقاء لازم فيبقى، فليس لصاحبه قلعه حينئذ طالما هو حطه على انه وقف، يبقى ليس له اخذه في هذا ولا قلعه. واصل هذا كل الحديث صحيح ليس العرق ظليم الحق. يبقى اختلفت المسالتان هنا اللي هو اذا كان ما وضع في الارض محترما، وبينما إذا وضع في الأرض غير محترم. أما وضع غير المحترم فهذا كما قلنا في ثلاث حالات، إما أن يقلع، إما أن يغضب بالإيجار، إما أنه إيه، إما أنه يشتريه منه صاحب الأرض. إنما الثاني لما كان واضعا هذا الغرس والبناء بحق وانتهت مدة الإيجارة نقول له بقى هنا إيه، نقول له إما أن أنت يا صاحب الغرس تستأجر مدة جديدة، وإما أنت يا صاحب الأرض تشتري إيه؟ تشتري هذا. وإن اختار صاحب البناء والغرس أخذه فله ذلك إلا إذا كان فيه شرط إنك أنت تسيب. يعني مثلا دلوقتي أنت هتبني على قطين تستعملهم في بيع وشراء مثلا في مدة معينة، بس لما تيجي تطلع يسيب البناء، ده شرط مسبق، يبقى خلاص يترك البناء حينئذ. او الرجل قال انا باوقف هذا ايه لله، لكن طبعا مساله الوقف هذه والله لو صاحب الارض موافق على ان تبقى وقفا ماشي. طيب لو مش موافق، يعني هو بنى وقال انا باوقفها مدى الحياه، او انا هعمل فيها الطندول هعمله مسجد يبقى مدى الحياه، لا ليس له ذلك، لأنه إنما يقف ملكه، إنما يقف إيه ملكه إيه، حسب النية، حسب النية. الوقف يتبع النية في كل التصرفات. ماشي صح، لو هو عايز ياخدها يبني عليها بناء او يغرس غرسا يوقفها ما فيش مشكلة. الايه لو ما رضاش بان هو يأجر او يبيع لكذا وهذا سيعطل، اي نعم، لانه ما ينبغي له ان يمنعه من استعمال ارضه. ومن فروق والتقاسيم الصحيحة أن الولاية والوكالة على الأموال والحقوق، أو الولاية والوكالة على الأموال والحقوق ثلاثة أقسام. أحدها وكيل أو ولي خاص، فهذا عمله وتصرفه مقصور على ما أذن له فيه، اللي هو احنا بنسميه التوكيل الايه، التوكيل الخاص. انت موكل في شراء الشيء دوت، يبقى ما تشتريش حاجة ثانية. انت ولي على شيء فوع معين خاص، يبقى ما توسعش الايه الدائرة. فالتوكيل الخاص لانه ينوب عن صاحب الشيء، فيبقى الانابة مقصورة على، نعم، على ما حصلت به الوكالة ولا تعد. انما في وكيل او ولي عام وهو الامام والحاكم، يبقى الوكيل الخاص ده قاصر على ما وكل به الشخص غيره في هذا الأمر أو ما وكل به. إنما الإمام والحاكم ده وكيل ولي عام، فهو وكيل وولي، وولي من لا وكيل له ولا ولي من القاصرين والغائبين والمتغيبين والأوقات التي لا ناظر لها خاص، وولي من لا ولي له في النكاح. مات رجل وترك ابنه وما في أحد يزوجها، ما في حد من العصابات مطلقا، فيدخل الولي العام، هذا الولي وهذا السلطان ولي من لا ولي ايه له. ما يقولكش انت معاك وكاله، هو معاه وكاله بموجب الولايه العامه، بموجب الايه الولايه العامه، فهو ولي الامر. نعم. او القيام على مال القصر او مال لا يعرف له صاحب متغيب الى ان يفصل فيه بعد ذلك، او الاوقات اللي ما فيش عليها ناظر، واخد بالك؟ فالسلطان هنا يتدخل، فالسلطان ولي من لا ولي له. الثالث وكيل وولي اضطرار، وهو في كل حالات يضطر فيها الى توليه بحيث يخشى عليه الضياع ان لم يتولى، كما مات في موضع لا وصي له ولا حاكم، فعلى من حضره جمع ما تركه وحفظه وبيع ما الاصح بيعه حتى يصل الى وارثه او وصيه، وكحفظ المال الذي ان تركه ضاع وان تولوه انحفظ على اهله، فتعين حفظه وايصاله، وله اجره مثل ان لم يتبرع. واحد اضطر بقى ان يكون ايه ولي او وكيل، يعني مثلا دلوقتي مثلا رجل في سفر وفي بلد نائيه وكذا بعيد عن الناس، هذا الرجل حصل له حادث وكان معه في السيارة مثلا أموال وأشياء وأغراض وكذا وكذا، ولكن السيارة فيها الرخصة وفيها كده، ما حد يقول لك بقى أنا ماليش دعوة، تعين حفظ هذا المال لأنه لا يجوز إضاعة المال، تعين حفظ هذا المال، يبقى هذا ولي اضطرار. يجي هذا الولي إن كان والله مجموعة يبقى فرض كفاية واحد منهم، إن كان واحد بس اللي موجود يبقى يتعين عليه أخذ هذا المال وحفظه وإيصاله إلى الورثة. عايز لك بقى أنا أخد مثلا حق ما أنا حفظت لكم وكذا بأجرة مثله، ما يقولش أنا ليا النص أو ليا العشر أو ليا الربع، لا لا، ولكن كأجرة مثله لا بأس ولا حرج، وإن تبرع فهذا له. يبقى بالنسبة للوكيل على ثلاثة أقسام، في وكيل عام أو ولي عام، وفي وكيل خاص، وفي وكيل اضطرار او ولي اضطرار. العام هو مين؟ السلطان، فالسلطان ولي من لا ولي له. والخاص اللي هو يكون وكيل فيما اذن له به ايه من ياذن له في التصرف. واحد بيوكل واحد ان يطلق مراته، يبقى يطلق مراته بس،
واحد وكل واحد يشتري بيت ما روحش يشتري له مثلا سيارة، هذا وكيل خاص فيما لك فقط، إلا ما قال العلماء له مسألة بيع الفضولي لما يوكله مثلا بشراء حاجة فرأى الأصلح، رأى فرصة لصاحبنا به الذي وكله فتصرف بموجب هذا. فمن العلماء من يصح ذلك مطلقا، ومن العلماء من يوقف ذلك على إيه؟ على إذن من وكله. ومن التقاسيم الصحيحة تقسيم الورثة إلى أصحاب فروض لهم نصيب مقدر لا يزيد على الثلث، لا يزيد على إلا بالرد ولا ينقص إلا بالعوض، وعاصب له نصيب غير مقدر إن انفرض أخذ المال كله، وإن استغرقت الفروض سقط، وإن بقي بعدها شيء أخذه، وإلى ذوي أرحام يتفرعون عن أصحاب الفروض والعصبات من الأقارب وينزلون في مراثيهم بمنزلتهم. من التقاسيم الصحيحة تفريق الميراث بين من يرث بالفرض ومن يرث بالتعصيب ومن وذوي الأرحام. أما من يرث بالفرض فهم الذين جاء تقدير أنصباتهم في الشرع وفي القرآن، وهؤلاء ثمن فربع فنصف وسدس فثلث فثلثان، يبقى كام؟ ست. هذه أنصبتهم مقدرة، أنصبتهم إيه؟ مقدرة، ما تزيد إلا بالرد، لكن ممكن تنقص بالعوض. أما العصبة فإنهم يأخذون الباقي بعد أصحاب الفروض، لقوله صلى الله عليه وسلم ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى إيه؟ رجل ذكر. يبقى العصبات ليأخذ الباقي، مات عن زوجة وأم وعم، فالزوجة تأخذ الربع والأم تأخذ الإيه؟ الثلث ولا السدس؟ الثلث، والباقي للعم بالعصر. طيب ما مات وليس له أصحاب فروض ولا عصبات ولو ذوي الأرحام، مات عن خال، مات عن خالة، اختلف أهل العلم في توريث ذوي الأرحام، فمنهم من ورث ومنهم من منع، والذين ورثوا ألحقوهم بالعصبات، يعني يبقى يأخذ نصيب من يدليه، من يدلي به. والله في هذا الزمان طبعا، لأن هم الذين قالوا بأنه يروح الفلوس بيت المال ولا يأخذه ذوي الأرحام، واللي يقول يأخذه ذوي الأرحام، النهاردة نقول ذوي الأرحام، ذوي الإيه؟ الأرحام. كل واحد حسب ما يدلي به، ده بيدلي بأم، ده بيدلي بكذا، برجل، بذكر، على حسب. وتقسيم العصبات إلى عصب بنفسه، عصب بالنفس، وهم جميع ذكور القرابة والولاء المدلون بمحض الذكور أو بأنفسهم، يعني زي ما تقول مثلا الجد زي الأخ زي العم، ده اسمه عصب بإيه؟ بنفس. وإلى عصب بالغير وهن البنات وبنات الإبن والأخوات الشقيقات والأخوات الأب مع إخوتهن، يكونون للذكر مثل حظ الأنثيين فيما ورثوه. البنات وبنات الإبن، الأخوات الشقيقات والأخوات الأب مع إخوتهن. فعندنا مثلا مات عن بنت وبنت إبن، فما لم يستغرق البنات الثلثين فتأتي بنت الإبن لثالث هنا السدس اللي هو الباقي من الثلثين. البنت مع بنت الإبن نسميها عصبة بالغير، عصبة بالإيه؟ بالغير. عصبة مع الغير الأخوات لغير أم مع البنات، أو بنات الإبن
يأخذن ما فضل بعدهن. الأخوات لغير أم، الأخوات لغير إيه؟ أم، أو بنات الإبن، فقال يأخذن ما فضل بعدهن. الأخوات لغير أم يعني الشقيقات أو لأب مع البنات. لو عنده بنت أخت شقيقة إيه اللي بيحصل؟ البنت تأخذ كام؟ مات عن بنت أخت شقيقة، البنت تأخذ كام؟ النصف، الباقي لأخت الشقيقة. دي عصبة مع الغير، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ضعف الحديث، يعني البنات مع الإخوة إيه؟ مع الأخوات عصبات. أو لأب مع البنات أو بنات الإبن، بشرط ألا يكون مع الأخوات نظيرهن، فإن كان معهن نظيرهن صرنا عصبة بالغير. لو هلك هالك عن بنت وأخت شقيقة وعم شقيق، فلمن المال؟ للأخت الشقيقة، لأن الأخت الشقيقة هنا بمنزلة الأخ الإيه؟ الشقيق، والأخ الشقيق يحجب العم، فالبنت لها النصف والأخت الشقيقة لها الباقي. يبقى عندنا عصبات ثلاثة، عصبة بالنفس ودول الذكور، عصبة بالغير ودي البنات مع بنت الإبن، عصبة مع الغير ودي الأخوات مع الإيه؟ مع البنات. الإيه؟ قال عصب من نفسه وجميع ذكور القرابة والولاء المدلون بمحض الذكور أو بأنفسه، وإلى عصب بالغير وهن البنات وبنات الإبن والأخوات الشقيقات والأخوات الأب مع إخوتهن يكونون الذكر من أصحاب الأنثيين. يعني ما هلك عن زوجة وابن وبنت، ف ومسألة أخرى هلك عن زوجة وابن، هلك عن زوجة وابن فهذه عصبة بالنفس، عصبة بالنفس، فالابن يأخذ إيه؟ ما بقي بعد الزوجة. مات عن زوجة وابن وبنت فهذه عصبة بالغير. لكن يعني المراد ان الابناء ذكور واناث والاخوات ذكور واناث، بناء ابناء الابن ذكور واناث، هذه عصبة. يعني من اجتمع فيه ورثة بالذكور والإناث هذه تكون عصبة بالغير. فلو هلك عن أخ وأخت هذه عصبة بالغير، لو هلك عن ابن وبنت هذه عصبة بالغير، لو هلك عن ابن ابن وبنت ابن هذه عصبة بالغير. أما البنات مع الأخوات فهذه عصبة بالإيه؟ مع الغير، كما قال صلى الله عليه وسلم الأخوات مع البنات عصبة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. يعني لو هلك عن مثلا أخت شقيقة و أو أختان شقيقتين وأخت الأب، فكيف نقسم التركة؟ ده الفرس لمن؟ الأخوات الشقيقات. طب لو كانت أخت واحدة مع أخت الأب طب لماذا لم تحجب؟ لا، أخت شقيقة مع أخت الأب، أخت شقيقة مع أخت الأب، ها؟ يعني صارت عصبة؟ لما؟ ما الترز بإيه؟ يعني ماذا لم تحجب؟ ها؟ ايه؟ بالفرض.
يعني فرضوها سترة. طب لماذا لم تحجب؟ طب لو أخت شقيقة وأخت لأب وأخ لأب، الابن هنا يكون مبارك ولا مشؤوم ولا شؤم؟ يعني لو أخت شقيقة وأخ الأب وأخت الأب الإيه؟ ويعني فلأولى رجل ذكر، فلأولى رجل ذكر. طيب لو هلك عن زوجة وابنة وإخوة أخوات شقيقات أشقاء، الزوجة تأخذ إيه؟ ثمن النصف والباقي. للذكر في حضرهم فين ولا ذكور بس؟ ليه؟ لأولى رجل ذكر، يعني ما يصيرون عصبة. ليه؟ بنت، يعني زوجة وبنت وإخوة وأخوات شقيقات. إيه؟ هيبقوا عصر، هيبقوا عصر. طب لماذا لم نعمل قضية فلأول رجل ذكر؟ يعني نقول لأول رجل ذكر ما لم يعصب بأخته، ما لم يعصب بأخته، فإن عصر أخته خلاص يبقى للذكر مستحضة ليه؟ أهلا سيئة. إيه؟ يعني إذا فلأول رجل ذكر ما لم يكن هناك إيه؟ تعصيب، ما لم يكن هناك تعصيب. طب أمال ليه بقى في الأخ الأب والأخت الأب ما أخذوا؟ لا يا أخت شقيق تكون مقام. طيب وأخذ الأخ الأب إزاي؟ هو لو أخ شقيق بياخد التركة كلها، أليس كذلك؟ يعني لو أخ شقيق بياخد التركة إيه؟ التركة كلها مع البنت. الأخت الشقيق، أحسنت. يعني تأخذ كام؟ يعني تأخذ فرضا تعصيبا؟ هل تأخذ فرضا تعصيبا؟ ليه؟ الأخت الشقيقة ما لها دخل الفرض؟ هي معاها بنت ايه؟ هي معاها اخت لاب واخ لاب. فنقول الاخت الشقيقه بتحجب فتاخذ الفرض والتعصيب، تاخذ فرضا وتعصيبا. لا هي تاخذ فرض هذا باتفاق، مش تاخذ تعصيب بس. الاخت الشقيقه تاخذ فرض هذا باتفاق، لكن هل ينضاف اليها النصف الباقي تعصيبا اعتبار انها تقوم مقام الاخ الشقيق وبالتالي تحجب، ولا تاخذ حقها والباقي كله اولى رجل ذكر، ولا تاخذ حقها ويكون الباقي للذكر مثل حظ الانثيين؟ ماشي، اذا كانت مع البنت يبقى البنت تاخذ ايه؟ يعني تاخذ السدس. يا عبد الرحمن
يعني هذه نعتبرها عصبة مع الغير ولا ما نعتبرها؟ حادث شقيقة مع الأخ الأب والأخت لأب. الذي يظهر في هذه المسألة أن الأخت تأخذ النصف وأن الباقي يكون للذكر مثل حظ الأنثيين، ويكون هذا عصبة لأنه اشترك في الدرجة والمنزلة، فيكون الأخ الأب زي الأخت الأب، يبقى للذكر نصف حظ الأنثيين، فيكون النصف والباقي للذكر نصف حظ الأنثيين. الحاصل أن العصبة إما تكون عصبة بالنفس وهم جميع الذكور، جميع الذكور القرابة، بمعنى مات عن زوجة وعم يبقى ده عصبة بالنفس، مات عن زوجة وابن هذا عصبة بالنفس. طيب وعصبة بالغير، البنات مع الإخوة والأخوات مع الإخوة، فالذكر والأنثى إذا قلنا في ورثة ذكر وأنثى فليس لهم نصيب مقدر في القرآن، بل يأخذون الإيه؟ الباقي بعد أصحاب الفروض. وفي عصبة مع الغير، ودي الأخوات مع الإيه؟ الأخوات مع البنات. الأخوات لغير أم، إنما هو قال لغير أم عشان يطلع إيه؟ لأم، عشان يطلع لأم، لأن الأم دول يرثون بالتعصيب ولا بالفرض؟ يرثون بالفرض، فلغير أم يدخل فيه الأشقاء ولأب، الأشقاء ولأب. والورثة من الأقارب الذكور مع الإناث ثلاثة أقسام: قسم للذكر مثل حظ الأنثيين وهم الأبناء وأبناؤهم والإخوة الأشقاء والإخوة لأب مع أخواته، مع أخواته. وقسم الذكر والأنثى في المراس سواء وهم الإخوة لأم مع أخواته، وكذلك ذو الأرحام. وقسم ينفرد الذكر بالميراث دون الأنثى وهم من عدا هؤلاء، يعني عم وعمة، طبعا يبقى العم اللي بياخد كل حاجة، ابن 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 عم ومعه أخته يبقى ياخد كل شيء، فالأول رجل ذكر. يبقى هنا الورثة من الأقارب الذكور مع الإناث ثلاث أقسام: قسم للذكر من صحاب الأنثيين وهم الأبناء وأبناؤهم، يعني الابن وأخته، وابن الابن وأخته، والإخوة الأشقاء، الإخوة الأشقاء مع أخواتهم يعني، والإخوة الأب برضو مع أخواته، دول كلهم عرضوا إيه؟ للذكر من حظ الأنثيين، فالأخ هنا مش هيحجب الأخت، الأخ لم يحجب الإيه؟ الأخت، يبقى الأخ الذكر مع أخته الأنثى، الأخ الذكر مع أخته الأنثى في هذه المسائل واحد للذكر من أصحاب الأنثيين، فابن مع أخته، ابن ابن مع أخته، أخ شقيق مع أخته، أخ الأب مع أخته، كل دول بيرثوا إيه؟ للذكر مثل حظ الأنثيين. طيب هناك قسم ثاني يستوي فيه الذكور والإناث اللي هم الإخوة لأم، الإخوة لأم
وذوي الأرحام طبعا على تفصيل في هذا. يبقى الإخوة لأم الحالة الوحيدة التي جاءت في القرآن أن فرض الجميع واحد، فهم شركاء في الثلث إذا كانوا جمع عن. طيب أخ واحد السدس، أخت واحدة السدس، إذا اشتركوا وكانوا جمعا فهم شركاء في الثلث. شركاء في الثلث يعني إيه؟ يعني إذا مات مثلا عن خمسة إخوة لأم وخمس أخوات لأم يبقى نعتبر الجميع إيه؟ عشرة. يبقى العشرة يشتركون في الثلث، ما فيش بقى الذكر في حظ الأنثيين. رقم ثلاثة قسم ينفرد الذكر بالمراد وهم ما عدا ذلك، وهم من عدا هؤلاء، ده تقسيم طيب اهو. يبقى بالنسبة للذكور مع الإناث في الأبناء والإخوة الأبناء وأبنائهم والإخوة الأشقاء والإخوة لأب، كل دول إذا اجتمع معهن نسوة فيرثنا بالإيه؟ بالعصبة لذكر أصحاب الأنثيين، وده بيسموها عصبة إيه؟ بالغيظ، عصبة بالإيه؟ بالغيظ، يبقى لذكر أصحاب الأنثيين. طيب ذكورهم وإناث يشتركون دي في الإخوة لأم، ذكور فقط من عدا هؤلاء، يعني ابن العم مع بنت العم، مات عن ابن عم وبنت عم، من الذي يأخذ التركة؟ ابن العم. يبقى فريق أولى رجل ذكر كلام ده بعد إيه؟ بعد هؤلاء. تمام. الشيخ بيعلق بيقول ذوي الأرحام الشيخ ابن عثيمين يعني ذكرهم وأنثاهم سواء، وهذا هو المشروع من المذهب. والصواب أن ذوي الأرحام إن أدلوا بمن ذكرهم وأنثاهم سواء فذكرهم وأنثاهم سواء، كابن أخ من أم وابن أخت من أم، فهنا الذكر والأنثى سواء لأنهم أدلوا بمن ذكرهم وأنثاهم سواء. أما لو أدلوا بمن يختلف ذكرهم عن أنثاهم فإنهم يكونون بمنزلتهم، فإنهم يكونون بإيه؟ بمنزلتهم، زي ما رجحنا من قليل، كبنت أخت شقيقة وبنت أخ شقيق، بنت أخت شقيقة وبنت أخ شقيق، الأخ الشقيق بيرث ضعف البنت الأخت الشقيقة ولا لا؟ يبقى كذلك هنا بنت الأخ الشقيق مع بنت الأخت الشقيقة، بنت الأخ الشقيق تأخذ الإيه؟ الضعف، لأن إحنا بننزلهم منزلة من يد، ولهذا ترتقي ذوي الرحم ده ترتقي إلى أن تخرج إلى أن تصل إلى من أدلى به، وبعد أسم كما تعطيهم عطاء من أدلوا به، لأنها أدلت ذكر شقيق يفضل على أختي. هذا هو الصواب في ذوي الأرحام، لأنهم يرثون بالتنزيل. بالتنزيل يعني إيه؟ يعني يرثون بالتنزيل منزلة من يدلون به. طيب ماذا نقول في الأب والأم؟ كلهم أصول وفي درجات واحدة مثل الأخ الشقيق والأخت الشقيقة، فهل يفضل ذكرهم على أنثاهم؟ نعم، إذا اجتمعوا فضل الذكر على الأنثى وورثاه أبواه فلأمه الثلث، وإن شاركهم غيرهم اختلف الحكم. طيب تقسيم الحج إلى ثلاثة أقسام، هناك محجوب بالوصف بأن يتصف الوارث بأنه قاتل أو رقيق أو مخالف للدين مورثه فهذا لا يرث، واحد قتل واحد هذا لا يرث خالص محجوب. طب محجوب بسبب إيه؟ وصف. طب فيه محجوب بالشخص، وده على قسمين، محجوب حجب حرمان ومحجوب حجب إيه؟ نقصان. حجب النقصان ده زي الزوج، ماتت الزوجة وطرق الزوج، إن كان للزوجة أولاد هياخد كام؟ الربع. طب ماله أولاد؟ ما لها أولاد؟ يبقى النصف. يبقى وجود الأولاد حجبه من النصف إلى الربع، والعكس بالزوجة برضه، الأب برضه والأم من نفس المسألة. طيب وهناك حجب حرمان، فلا يدخل على الزوجين والأبوين والولدين ويمكن دخوله على غيرهم، يعني لا يمكن يكون مسألة فيها أب يحرم أبدا، أو مسألة يكون فيها ابن يحرم أبدا، أو زوجة وتحرم أبدا، أو زوج يحرم أبدا، زوجان أبوان أولاد، يبقى الأولاد لا يمكن حجبهم، الآباء لا يمكن حجبهم، الزوجان لا يمكن حجبهم، يعني حجب حرمان، لكن ممكن ينقص المقدار كذا، يسمى حجب ايه؟ حجب نقصان. طيب نقف عند العرس.